بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا انتهيت من الصلاة، صلاة الفريضة يعني، وتذكرت بعدها أن ناقص ركعة، ما العمل في ذلك؟ هل أرجع وأكمل الركعة أو أعيد الصلاة بالكامل من جديد؟
طيب.
السؤال الثاني، بالأمس في صلاة العصر صلى بنا الإمام بس سريع يعني، حتى ما مداني ولا ركعة، لأربع ركعات قريت فيها الفاتحة كاملة. لما انتهينا سألت ليش، يعني أول مرة استغربت منه، هو وافد يعني ما إمام رسمي، مساعد الإمام إذا غاب أو كذا، قال ما في أشخاص وايدين، لأن أنا أكبر شخص يعني منهم، والثاني صغار يعني 11 سنة 10 سنوات 12 سنة، صلى بسرعة لهذا السبب. قلت له ولو كان يعني لو صار صلي يعني مثل ما كنت، ما الحكم في صلاة يعني، هل أعيدها أم لا؟
طيب يا علي،
يعني ولا ركعة كملت فيها الفاتحة.
نعم. العصر. طيب.
السؤال الثالث، هل صحيح بأن هذه الدنيا غدارة ودوارة؟
طيب.
السؤال الرابع، بالنسبة للهجات، هل كانت موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أم اللغة العربية الفصحى هي السائدة في وقتهم وخرجت بعدهم اللهجات
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. طيب، الأمس إخواني وأخواتي بقيت عندي الأخت أم محمد من البحرين وسالمة من موريتانيا، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. طبعا أم محمد من البحرين تقول بأن والدتها كانت صائمة 9 و10 محرم، تقول نزل معها السكر وأفطرت، تقول اسأل الشيخ ماذا علي. أختي أم محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وشفاها الله وعافاها، كتب الله أجرها. بالنسبة لصوم يوم عاشوراء سنة وليس بفريضة، صوم يوم عاشوراء سنة وليس بفريضة، كذلك صوم اليوم التاسع سنة مستحبة وليس بفريضة لازم، وهذا من نعمة الله عز وجل. وبالنسبة للوالدة، نعم أحسنت حينما أفطرت، لأن الإنسان إذا كان صائما وحصل له مرض أو حصل له انخفاض مثلا في السكر أو ارتفاع في السكر أو ارتفاع في الضغط أو شيء، يجب عليه أن يفطر لأنه مريض في مثل هذه الحالة. والله تعالى قال فمن كان مريضا أو على سفر، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولذلك الصائم يعذر بالفطر في الصوم الواجب اللي هو صوم رمضان مثلا وصوم الكفارات وصوم النذور. كيف الصوم المسنون؟ فقولي لها وطمنينها وطمنيها بأن إن شاء الله ما عندها إلا العافية، وإن شاء الله أجر صومها مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. إذا كانت قد اعتادت على صوم يوم عاشوراء ويوم تاسوعة، أبدا بإذن الله يعني أجرها مكتوب عند الله بإذنه سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى شكور والله عز وجل ذو الفضل العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. سبحان الله، هذا فضل الله، وهذا لمن اعتاد على العمل والعبادة ثم منعه مانع وحال بينه وبين العبادة مانع. أم محمد من البحرين تقول أنا يعني توضأت علي الجوارب، تقول بعد نصف ساعة حبيت أني أمسح على الجوربين، ما حكم ذلك؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للمسح على الخفين رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، وأيضا جاءت أحاديث مشروعية المس على الجوربين، لكن هناك يا أخت الفاضلة شروط، من جملتها أن يلبس الإنسان الجوربين على طهارة كاملة، طهارة تامة. والمعنى بأن الإنسان إذا توضأ وغسل من جملة ما غسل رجليه في آخر الوضوء، هذه سمى الطهارة الكاملة، الطهارة التامة، بعدين يلبس الجوربين ويستقبل بهما يعني المسح في حدود يوم وليلة بالنسبة للمقيم، وثلاث أيام بالنسبة لثلاث أيام بلياليهن بالنسبة للمسافر. أنت يا أختي الفاضلة أيضا طبعا عندنا شرط آخر، وهو طهارة الخف أو الجورب، من حيث عين الخف وعين الجورب يكون طاهر، وأيضا الموالاة فرض من فروض الوضوء، وهو أن لا يترك الإنسان غسل العضو أو مسح العضو اختيارا فيطول الفصل إطالة بحيث ينشف العضو، يطول يعني في الفترة الزمنية. أنت الآن تقولين توضيتي وبعد نصف ساعة، حسب ما فهمت من سؤالك تقولين بعد نصف ساعة حبيت أنك تمسحين على الجوربين، ما توضأتي يا أختي الفاضلة، ما توضأتي، ما يصلح هذا. المس على الجوربين يكون مباشرة أثناء الوضوء، أنت لما غسلت وجهك ويديك مع المرفقين ومسحت رأسك على طول تمسحين الجوربين، ظاهر الجوربين بمثل هذه الطريقة ما دام أنك لبستي الجوربين على طهارة، بارك الله فيك. فهذا ما يصلح يا أخت الفاضل، وذلك لفقده فرضا من فروض الوضوء. أم محمد من البحرين تقول بين الظهر والعصر كم أصلي؟ أخت الفاضل أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لما بين صلاتي الظهر والعصر هذا وقت يجوز التنفل فيه النفل المطلق، ولذلك تصلين ما شئتي، تصلين ما شئتي على حسب قدرتك وطاقتك، ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، 12، 20، 30، ما شئتي، لأن هذا وقت ولله الحمد وقت جواز وليس وقت نهي. فمثلا عندك من بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة إلى قبل الزوال، يعني إلى قبل أذان الظهر بربع ساعة، هذا كله وقت للصلاة، صلاة الضحى، وتكثرين من الصلاة ما بين الظهرين يعني الظهر والعصر هذا وقت أيضا، ما بين العشاءين المغرب والعشاء هذا كله وقت يجوز الإنسان يتنفل فيه التنفل المطلق، كذلك ما بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، بارك الله فيك. سالمة من موريتانيا قالت بأن والدتها كانت مريضة السنة الماضية بمرض السرطان عافها الله، تقول ما صامت رمضان لأن الأطباء منعوها، تقول بعد ذلك السنة هذه الحمد لله شفيت وصامت رمضان، ماذا تفعل برمضان الماضي وقد أخرجت كفارة؟ أختي سالمة من موريتانيا بارك الله فيك، وشفى الله الوالدة وعافاها وكتب الله أجرها. إذا كانت الوالدة ابتليت بهذا المرض ثم قيل لها ممنوع تصومين وخطر عليك تصومين وخلاص من هنا والسنوات القادمة ما تصومين لأنك تأخذين أدوية أو تأخذين كيماوي أو تأخذين شيء من هذا القبيل، وانتقلت إلى الإطعام ثم شفاها الله كما ذكرتي بأن سافرت الحمد لله ووجدت دواء والحمد لله صامت رمضان وهذه نعمة من الله، ما مضى مضى يا أختي الفاضلة، والكفارة يعني في محلها، الكفارة اللي أخرجتها الوالدة في مقابل الصوم في محله. لماذا؟ لأن الأطباء كما فهمت من سؤالك يعني قرروا بأن هذا المرض لا يمكن الشفاء منه إلا يشاء الله، وأيضا ما يصلح معه الصوم، لكن شفيت ولله الحمد بعد ذلك، فما مضى على ما هو عليه من حيث الكفارة، وما في حاجة الآن تقضي السنة الماضية، السنة هذه صامت الحمد لله، وإن شاء الله تصوم السنوات القادمة بحوله تعالى. علي من عمان بارك الله فيه يقول أنا إذا انتهيت مثلا من صلاة الفريضة وتذكرت بعد صلاة الفريضة بأني الصلاة ناقصة ركعة ماذا أفعل؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا انتهى من صلاته وتذكر بأنه قد ترك ركعة، كأن يكون صلى ثلاث ركعات في الرباعية أو ركعتين في الثلاثية أو ركعة في الثنائية مثلا، فإنه يجب عليه أن يقوم مباشرة وأن يأتي بركعة كاملة ثم يأتي بالتشهد الأخير بعد ذلك، ولا يجزئه إلا هذا، لا يجزئه إلا هذا، وما دام أنه قد تيقن أو غلب على ظنه بأنه قد أنقص ركعة كاملة. علي من عمان يقول: بالأمس صليت صلاة العصر خلف إمام، وكانت الصلاة سريعة جدا لدرجة أنني ما أستطيع أكمل قراءة الفاتحة، فلما انتهى الإمام سلمت عليه وقلت له: لماذا هذه السرعة؟ قال: ما عندنا كبار في السن، عندنا شباب، ولذلك أسرعت. يقول: قلت له: حتى ولو، فيعني هل فعله صحيح وهل صلاتي صحيحة؟ علي بارك الله فيك، ما دام أنك أتيت بأركان الصلاة فصلاتك صحيحة والحمد لله رب العالمين. وبالنسبة لعدم إتمامك لقراءة الفاتحة بسبب سرعة الإمام، يتحمل الإمام عنك، وأنت يجب عليك أن لا تخالف الإمام في أفعال الصلاة وأن تتابعه، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وأما هذا الإمام فحجته داحضة وعذره بارد، وأنا أتعجب من إمام للأسف الشديد يقول مثل هذا الكلام. إمام يقول: والله أنا ألتفت، إذا صلى معي كبار السن أتمهل، وإذا صلى معي شباب أسرع. ما هذه الصلاة؟ ومن أين أتى بها؟ على هذا الإمام أن يتق الله، وأن يعني يتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يعني يفعل هذا الفعل. هذا نوع من التلاعب في الصلاة، نوع من التلاعب في الصلاة، يعني قضية والله أصلي على حسب ما من ورائي، هذا كلام غير صحيح. بعدين الإمام ضامن، والإمام أمين، والإمام يشرفه الله عز وجل بوظيفة الإمامة حتى يعني يقيم الصلاة حق الإقامة، الناس يقتدون به. الآن كل من في المسجد يعتقد بأن الإمام قدوة، هو فعلا قدوة، لكن إذا كان جاهلا أو ما عنده يعني علم بأحكام الصلاة سيقلدونه في الخطأ، سيقلدونه في الخطأ. ولذلك أحسنت حينما نصحته بينك وبينه، لكن عد إليه وقل له يتق الله، ويقرأ أيضا في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وجميع المذاهب الفقهية عقدوا أبواب اسمها باب أحكام الإمامة والائتمام، أحكام الإمامة، يراجع هذه الكتب، يراجع شروحات العلماء، يقرأ في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، يتعلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يطمئن قائما في قيامه حينما يقرأ، ويطمئن راكعا حينما يركع، ويطمئن قائما حين يرفع، ويطمئن ساجدا صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسجد، ويطمئن جالسا وفي صلاته سواء بين السجدتين أو في التشهد الأول أو في التشهد الثاني. أما السرعة هذه فلا خير فيها، لا خير فيها. فنبهه مرة ثانية وقل له: اقرأ في هذه الكتب، بارك الله فيك وفيه. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله. راحت أم عبد الرحمن. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليك الله يخليك ويسعنا بعلمك. لو سمحت وعندي سؤال واحد.
اي.
شو مشكلة هذا؟ يعني ما في مشكلة عن الجمعية يا شيخ؟ سمعت يقولون الجمعية مو زينة، بس ما أدري.
أي جمعية هذه؟
فلوس يعني واحدة من الخوات تحط عندنا يعني مبلغ كل شهر.
أي أي نعم أي نعم أي نعم. طيب إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا. أبو خليفة.
السلام عليك شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحال.
مرحبا ومسهلا.
لو سمحت، عندي انا كنت مسوي مسجد صغير تقريبا 6x3.
نعم.
زين الحين في شخص ثاني بغير مكانه، يعني بيشلون المكان هذا مكان ثاني، هل اقدر انا احصل اقدر نستود ولا اقدر ينقطع خلاص المسجد؟
هذا مصلى يا ابو خليفه؟ مصلى ها؟
مسجد بس صغير شوي، يمكن يشل 30 نفر تقريبا، يشل او 20 25.
لكن كيف يشل الاخ هذا؟ يعني يهدمه؟
بيهدمونه بس ثاني جديد.
جديد يعني يبنوا عليه جديد.
بس عاد نفقد، هو بينفق عليه نفقد الثاني هو.
ان شاء الله يا ابو خليفه.
في سؤال ثاني، طال عمرك مثلا مسافر 150 كيلو وصليت جمع الظهر وعصر ورديت العصر البيت وردنا العصر عليه، هل عيد العصر ولا تكفي يعني صليت السفر؟
هذا يوم الجمعة ولا أيام العادية؟
لا أيام عادية.
يعني صليت الظهر والعصر
جمع، مثلا مسافر كنت 150 كيلو.
إيه.
وصليت الظهر مثلا في العين.
نعم.
والعصر رجعت البيت وأدنى العصر من الجامعة، كنت ظهر وعصر جمعة.
طيب طيب واضح.
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا.
حياك الله.
من؟ تفضل يا ضياء.
أبو ضياء.
تفضل أبو ضياء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي الله سبحانه وتعالى شرع الزواج بالأربع.
نعم.
ما هي الحكمة الإلهية والعلمية ذلك؟
طيب.
يعني ليش الله سبحانه وتعالى لا أكثر من أربعة ولا أقل من أربعة؟
نعم.
شكرا.
أشكرك على. مرحبا أبو ضياء. عبد الله.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي أنا دام طلبك شهرك.
مرحبا مرحبا.
لو سمحت بس عندي سؤال واحد.
تفضل.
الحين أنا أسير المسجد أقرأ قرآن. قبل يوم الأذان يعني دائما كل ما يأذن أنا أروح أقرأ قرآن لين قامة الصلاة، هل يعتبر هذا ورد؟
إن شاء الله يا عبد الله.
زين وبعد عندي سؤال.
أها.
يعني الله سبحانه وتعالى يذكر في القرآن أن يجمع شيء يعني، فمنو هذيل يكون جبريل يعني مثلا؟
كيف يجمع يا عبد الله؟
يعني نحن خلقناكم نحن كذي يعني.
ها نحن خلقناكم. نعم إن شاء الله يا عبد الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مساء. حميد.
نعم شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله شيخ متابعك دائما.
حياك الله يا حميد.
شيخ عرفنا منك إن مثلا إذا الولد ساكن معك في ملحق تكون ضحية واحدة.
إيه.
عرفنا منك كيف سابقا.
نعم.
زين إذا كان الضحية على الأب نعمل، هل إنها يمسك الأب والولد عن الأظافر والأشعر وهي الأشياء؟
إن شاء الله يا حميد.
السؤال الثاني. إذا أنا عندي ضحية والذي أيضا الولد ما بعمل ضحية، إذا تقدمت ضحية الولد مثلا هل تكون يعني جازية عن مثل السابقة يعني؟
يعني أنت جازين. أنت عندك أضحية وولدك عنده أضحية.
أيوة عملنا ثنتين في البيت. لكن
والولد تقدم. أي تقدم بالذبح قبل أبيه.
نعم.
طيب.
هل نفس الشيء يعني نمسك عن الـ عن الـ عن الـ عن الشعر والأظافر كذا يعني؟ واضح الشيخ؟
لا مو واضح. الثاني إذا أنت سألت الأول عن الإمساك فهمنا. الثاني قضية الآن قصدك الابن إذا ذبح في اليوم الأول الأب في اليوم الثاني الأب يبقى ممسك عن الشعر، هذا قصدك؟
نمسك الاثنين ولا يعني إذا تقدم الولد هو قال أبوي يعني السنة بقدم ضحيتني، هل يمسك الاثنين نفس الشيء ولا
طيب.
يمسك الولد بس فقط؟
إن شاء الله يا حميد.
واضح الشيخ؟
واضح واضح،
لأنها يتعذر دائما الاتصال معك.
الله يحفظنا وإياك.
قال عن تقدم ضحيتيني نمسك الجميع أو تقدم ضحيته ونمسك الجميع.
إن شاء الله. إن شاء الله. أبشر يا حميد. مرحبا. أبو من؟ تفضل أبو حاتم.
السلام عليكم شيخ كيف حالك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحتك إن شاء الله وخير؟
مرحبا مرحبا أبو حاتم.
شيخ بس عندي سؤال لو تسمح يعني. سؤال ما الفرق بين الربا والرشوة؟ يعني أنا أسأل يعني أيهما أغلب وأيهما أكثر ذنبا، هل الرشوة أم أم الربا؟
طيب يا
يعني وإذا كان إنسان يعني وهو مثل تقول رشوة يعني هم من ثلاثة أنفار الأول والثاني الثالث، هل عليه بعد ذنب الثالث؟ والرشوة ما هي رشوة شيء بس إنما يمكن لتحقيق هدف، مثلا دعم إنسان لعمل أو دعم إنسان لشيء يعني بس يتقاضى مبلغ، لكن الأول والثاني هم المسؤولين، هل الثالث بعد يلحق ذنب في هذا الشيء بالنسبة للرشوة؟ وما الفرق مثل ما خبرتك بين الرشوة وبين الشتمة؟ نبي تفصيل من فضلك إذا
تفهمت يعني علينا. أبشر أبو حاتم تسمع الجواب.
أحسن شيخ الله يعطيك الصحة وطول العمر.
مرحبا بارك الله فيك. شكرا. طيب أرجع للأسئلة. الأخ علي بارك الله فيه من عمان يسأل يقول بالنسبة لي هل صحيح بأن الدنيا هذه غدارة ودوارة؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الدنيا التي يعيش الناس فيها هذه ليست بدار خلود ولا هي بدار مقر، وإنما هي دار ممر، وأن الثاوي فيها راحل، وأن أيام هذه الدنيا مراحل، وأن الله تعالى خلق هذه الدنيا ليمتحن الناس فيها. يقول جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف، يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يقول جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الدنيا في واقع الأمر طرد إليها آدم طرد تأديب وعقوبة حينما أكل من الشجرة وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، طرد هو وإبليس وحواء إلى الدنيا وقلنا اهبطوا منها جميعا. فهذه الدنيا يعني أنت تقول صحيح أنها دوارة، صحيح بدليل أنها يعني هذه الدنيا يعني ما يسلم منها أحد، ولا يعني هي موطن للسلامة. الدنيا هذه أحوالها غريبة، ولذلك يعني لو تأملنا مثلا في نحن الذين أبناء هذا الجيل كم تقدم في هذه الدنيا من زنيم، وكم تأخر فيها من عظيم، كم افتقر فيها من غني، وكم اغتنى فيها من فقير، كم صح فيها من مريض على وشك الموت، وكم مات فيها من صحيح سليم، كم أسلم فيها من يعني مشرك، وكم والعياذ بالله خرج من الإسلام من مسلم باع دينه، نسأل الله العافية والسلامة. هذه الدنيا فعلا دوار، ولذلك الإنسان لا يطمئن إلى هذه الدنيا. والله جل وعلا قال بل متاع الدنيا قليل، ولا يغرنكم بالله الغرور. فلذلك الدنيا نعم دوارة وغدارة غدارة. لماذا؟ لأن الدنيا الإنسان إذا اطمأن إليها ألهته عن الآخرة وأشغلته عن الدار الآخرة، فالدنيا والآخرة ضرتان لا يمكن أن يجتمعان. ولذلك الإنسان إذا أقبل على الدنيا وأخلد إليها واطمأن لها غدرت به، ذهبت به إلى طرق أخرى لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فتعبير الناس أو الوعاظ يقولون الدنيا غدارة دوارة، صحيح هذا الواقع، هذا واقع الدنيا. فلذلك السعيد هو من يعني جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه. أشد يعني أمر حينما يجعل الإنسان الدنيا في قلبه، لأن تنسيه الآخرة وتبعده عن الله عز وجل. أما إذا جعلها في يده وجعل قلبه معلق في الدار الآخرة عند الله عز وجل، هذا سلم، أخذ من الدنيا ما قدر له، وأيضا استعمل الدنيا استعمال المسافر، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوصي أصحابه، أوصى سلمان الفارسي وأوصى أبا الدرداء، قال ليكن زاد أحدكم كزاد الراكب، يعني في هذه الدنيا. الراكب يعني المسافر، المسافر إذا سافر وش يأخذ معه؟ يأخذ معه أغراض قليلة لأنه بيرجع، هكذا المسافر. المسلم إلى الله الرجعة، الناس عموما إلى الله الرجعة، لأن الوطن الجنة الأصلي اللي هو فيه الخلود. ولذلك الإنسان يأخذ بلغته من هذه الدنيا وحاجته، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. علي من عمان يسأل يقول اللهجات هذه هل كانت موجودة أم اللغة العربية في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي المكي العربي، وبعث في أمة العرب، وأنزل الله تعالى عليه القرآن بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعيش في بيئة وفي مجتمعات عربية، وكانوا عربا أقحاحا، لم تخالط لغتهم لكنة ولا شيء من الغرابة، وإنما هي اللغة التي لما نزل القرآن فهموها، فهموا القرآن. حتى لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، كان بإمكانهم يقولوا لا إله إلا الله، لكنهم فهموا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، شوف الفهم عند العرب، لأن لا إله إلا الله تبطل جميع المعبودات إلا الله عز وجل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ففهموا مباشرة لأنهم عرب أقحاح، ولذلك ما تجد عنده لما تنزل الآية القرآن قليل ما من الإشكال يحصل لدى بعض العرب، ولذلك كانوا عرب، لكن كانت لهجات العرب كثيرة، لكن ما تخرج عن قواعد اللغة، عن قواعد العرب اللي 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 تعارفوا عليها بهذه اللغة. هناك لغة تميم ولغة هذيل ولغة عبس ولغة قريش ولغة، في اللغات اللي يسموها الآن لهجات، يسمونها لهجات. بالنسبة للهجات الموجودة الآن في الغالب تقريبا نسبة أعتقد كبيرة جدا هي أصولها عربية ولله الحمد والمنة. يعني الآن في مثلا جهود أكاديمية في تتبع المفردات، المفردات العامية، يجدون بأن لها أصل في لغة العرب، أصل يعني هي بقيت محافظة عليها، وإن كان تقريبا أصابها نوع من اللكنة أو شيء، لكن هي أصلها عربية ولله الحمد والمنة. أغلب المفردات الآن اللي عند الموجودة في جميع الدول العربية، ها، المفردات العامية أصلها عربية ولله الحمد. قليل يعني شيء طرأ على لغة العرب من اللغات الأخرى، أو أيضا طرأ عليها شيء من التوليد لبعض المفردات، لكن الأصل أنها لغة عربية ولله الحمد والمنة. أم محمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني الجمعيات هذه اللي يسوونها الناس وكذا، تقول يعني بعض الناس قالوا مو زينة، يعني ما الجواب؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، أنت تسألين عن الجمعيات اللي اصطلح الناس على تعريفها أو تسميتها عفوا بجمعية الموظفين، وهذه أصلا كان مجموعة من الموظفين اقترحوا على إنشاء جمعية، يعني مثلا 10، كل واحد يدفع 1000 ريال مثلا شهريا، يدفعون 1000 ريال، وتكون هناك قرعة، وهذه القرعة هي لترتيب من يأخذ أولا وثانيا وثالثا إلى آخر الجمعية، يعني مدة 10 أشهر مثلا، وبعض الناس 5 وبعض الناس 20. هذه يسمونها جمعية الموظفين، وهذه طبعا مثلا المعلمات والموظفين، النساء اللي غير موظفات، جارات مثلا أو قريبات أو الأهل أو العائلة يسوون هذه الجمعية. أخت الفاضلة، جماهير أهل العلم من المعاصرين على جواز، وأن هذه ليست من باب يعني القرض الذي يجر النفع، لا، وإنما هذه من باب التعاون على البر والتقوى. اطمئني يا أختي أم محمد نبو ظبي، اطمئني، إذا حبيت تشاركين شاركي ولله الحمد، هذا من باب التعاون على البر والتقوى وعلى الخير وعلى المساعدة، فليست هي من جنس والله كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أبدا ليست من هذا الجنس. بارك الله فيك. أبو خليفة من أبو ظبي يقول يعني هناك مسجد صغير 6 في 3 بنيته، يقول وجاء الآن شخص يريد أن يبني مكانه مسجد أكبر، يسأل يقول الأجر كيف بالنسبة لي؟ أبو خليفة بارك الله فيك ورضي الله عنك، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، فأبشر بخير. فبالنسبة لما قدمته لا شك بأنه عمل صالح وطيب، ولا تقول والله 3 في 6 ولا 2 في 3، ما دام مسجد يصلي فيه الناس لك الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لما ذكرت الآن من رغبة شخص في هدم المسجد والبناء عليه، السؤال لك يا أخوي الفاضل، يعني هل أنت عندك الرغبة في بقاء هذا المسجد وهو مسجد قائم وما في أي شيء يعني يمنع من استمراريته؟ إذا قلت لي نعم، يعني أعتقد بأن بقاء هذا المسجد مهم، أنت صرفت أموال وتعبت وبذلت وأردت الخير، بقاء هذا الوقف مهم جدا، خاصة إذا الجهة الشرعية المشرفة على الأوقاف وعلى المساجد أذنت لك بذلك، فاطلب بقاء هذا المسجد. تقول لي لا والله المسجد الآن قديم، المسجد متهالك، المسجد الآن يزدحم ازدحام شديد جدا، جماعة الحارة أو الحي يعني أصبحوا يعانون، وأنا ما عندي مشكلة، يأتي شخص فيوسع المسجد يهدم ثم يبني، يكون لك الأجر على ما مضى من السنوات، إلا إذا كانت الأرض أنت اللي تملكها وأنت اللي أوقفتها، يبقى وقف هذه الأرض أجره باق لك ما بقيت الدنيا. وأما مسألة المسجد إذا هدم وأقيم مسجد آخر فالأجر يكون للثاني مع بقاء ثوابك الأول وهي قضية أنك وقفت مسجدا لله سبحانه وتعالى. أبو خليفة من أبو ظبي يقول كنت مسافر 150 كيلو، جمعت بين الظهر والعصر، يقول لما رجعت إلى يعني مدينتي يكون رجعت ووقت العصر قد دخل، يقول هل أعيد الصلاة أم يكفي الصلاة اللي صليتها في السفر؟ أبو خليفة بارك الله فيك، بالنسبة للقصر والجمع صليت الظهر والعصر بنص شرعي عن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم، فإذا قدمت المدينة ما في داعي أنك تعيد صلاة العصر لأنك صليتها ولله الحمد في وقتها الشرعي بنص صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. تقول والله أنا أخشى الناس يفسرون يعني وجودي أني ما أصلي مثلا أو تركت الصلاة، صلي معهم تكون لك نافلة ولله الحمد والمنة. تقول لا والله الناس ما عندهم هذا الشيء، يكفيك صلاتك في السفر يا أبا خليفة. أبو ضياء من العراق بارك الله فيه يقول يعني في الإسلام شرع الزواج من 4، يقول ما الحكمة في ذلك؟ أبو ضياء بارك الله فيك، بالنسبة لهذه القضية لما نأتي إلى سياقاتها أو سياقات التشريعات الأخرى نجد بأنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى وعز، ذلك أن الناس حينما اندرس العلم وذهب الوحي حصل عند الناس فوضى وعبث، وحصل لدى الناس يعني من البعد عن دين الله عز وجل الشيء المعلوم. يعني مثال ذلك مثلا الطلاق، الطلاق ما كان له حد في الجاهلية، يطلق الرجل ما شاء ما شاء مفتوح له، فأبطل الإسلام هذه العقيدة وهذه هذا الأمر وجعل الطلاق الذي يملكه الزوج فقط 3، مع أن عندنا مجموعة من أنواع الفرقة كثيرة، لكن الزوج ما يملك إلا 3 طلقات، وهذا فيه صيانة للأسرة وحماية للمجتمع، وأيضا إعطاء الحماية للمرأة من أن يعبث بها رجل بمثل هذه الطريقة وينتقم منها كلما أوشكت على الانتهاء راجعها إلى 100 200 مرة، وهنا أبطلتها الشريعة. الأمر الثاني أخي الفاضل، كان النكاح في قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام مفتوح للرجل يتزوج 10 و20 و30 و50، بل أذكر لك حديث لا بأس بإسناده، جود إسناده جمع من أهل العلم، أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم وعند 10 من النسوة، 10 من النسوة، وشرائع من قبلنا كان أيضا ما فيه عدد معين. سليمان عليه السلام أقسم بالله ليطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي لفظ على 99 امرأة، تأتي كل واحدة منهن بفارس يجاهد به في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، ما قال نسي، فما أتت إلا امرأة واحدة بشق يعني إنسان نصف جنين. فهذه مسألة أخرى تتعلق في تعليق الأمر بالمشيئة. فهؤلاء الأنبياء كان عندهم الأمر مفتوح، كان في شريعتهم النكاح بالنسبة للعدد مفتوح. في الجاهلية كان أيضا هناك عبث، فجاء الإسلام ورشد هذا من لدن حكيم عليم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك القاعدة الشرعية أن النساء أكثر من الرجال، وهذا موجود في غالب المجتمعات. وبالنسبة لنكاح الرجل لأكثر من امرأة فيه فوائد كثيرة وعوائد أثيرة وبركات عديدة، سواء عليه أو على المجتمع أو على مجموع الأمة. من ذلك مثلا تكثير النسل، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم، وفي لفظ الأنبياء يوم القيامة. الأمر الثاني، ما عند الرجل من القوة التي يتفق عليها جميع العلماء والذي يحتاج فيه إلى أكثر من امرأة، وطبعا هذه ليست قاعدة مضطردة في جميع الرجال لكن هو الغالب، فهنا الشريعة جاءت ووفرت له يعني هذا العدد المحدود. أمر آخر أن في التعدد لا شك فيه أنه توثيق للروابط الاجتماعية والأسرية وأشياء كثيرة، وأيضا فيه التنوع من حيث الإنجاب، بحيث أن أحيانا قد يكون الأولاد إذا أتوا من طريق مثلا يكون فيهم الضعف البدني الضعف العقلي الهزال، لكن إذا أتوا من طريق آخر ذاك تجد الآن بعض المعددين أولاده يختلفون، يعني من هذه المرأة تجد فيهم الذكاء والفطنة والنباهة، الشيء اللي المعروف، على خلاف مثلا الأولاد من المرأة الثانية. الأولاد المرأة الثانية يجد مثلا عندهم البسطة في الجسم مثلا والقوة في العضلات والبنية، وعند الآخرين أضعف، وهذا كله في يعني يعود على المجتمع بيخ. والعموم يا أخي الفاضل الحكم والأسرار كثيرة، لكن نحن لما نؤمن بأن الله عز وجل لا يأتي بالشرع في ما يتعلق بالأوامر أو النواهي إلا لمصالح، يعني يكفينا هذا يا أخي الفاضل، وهو الاستسلام لله والاستسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة من لدن حكيم خبير عليم قدير سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. عبد الله من عمان يسأل يقول يعني أنا أذهب إلى المسجد مبكرا أقرأ القرآن مع الأذان، هل يعتبر هذا لي ورد مثلا؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لحرص الإنسان على الذهاب إلى المسجد هذه علامة خير، علامة خير. في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من هؤلاء 7 ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالإنسان اللي دائما يعني معلق قلبه بالمساجد، دائما يعني يأتي مع الأذان أو قبل الأذان، حريص على السنن القبلية، حريص على السنن البعدية، حريص على المكث في المسجد، دائما يجد راحة في بيت الله عز وجل، هذا البيت الطاهر الذي لا غيبة فيه ولا نميمة ولا كذب ولا معصية، هالأماكن هذه يعني من أشرف الأماكن، فهذا علامة خير يا أخي الفاضل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على التبكير في الذهاب إلى المساجد، حث على المسابقة على الصفوف الأولى في المساجد. لو يعلم الناس، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وأيضا الرجل منذ أن يخرج من بيته فهو في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما انتظر الصلاة. وفرصة عظيمة يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن الإنسان يقرأ ورده اليومي، ومنها من ذلك مثلا القرآن. تدري يا أخوي عبد الله وأنت أدرى الآن ما دام أنك من أهل المساجد ومن المبكرين، أن الإنسان يستطيع أن يأتي بخمسة أجزاء بمثل حالتك يوميا، 5 أجزاء يوميا، ها؟ ومتى كم يختم القرآن؟ يختم بأقل من أسبوع، أقل من أسبوع. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه فرصة لك عظيمة أنك تقرأ الجزء الآن إذا يقرأه الإنسان حذر بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، فرصة أنك تقرأ وتكمل بعد الصلاة إذا مثلا ما أنهيت الجزء، وهذه نعمة. ولذلك أبشر بخير، هذا ورد لا شك، يعني أنت تأتي الآن بأكثر من عبادة وبأكثر من طاعة، وفرصة لك أيضا أنك تأتي بأذكار الصباح وبأذكار المساء. نص الفقهاء على استحباب بقاء الإنسان بعد صلاة العصر في المسجد وبعد صلاة الفجر في المسجد، هذا استحبه الفقهاء. ويعني المقصود من ذلك أن الإنسان يأتي بمثل هذه الأذكار. الآن أغلب الناس إذا عنده يقول أنا بجيب الأذكار، إذا طلع من المسجد نسي أو جاب بعض الأذكار، صح ولا لا؟ أغلب الناس لا، يقول لك أنا بجيب الأذكار، من يطلع من المسجد نسي أو يأتي ببعض الأذكار. لكن شوف لاحظ اللي يجلس بعد صلاة الفجر ويجيب أذكار الصلاة مثلا ثم يجلس الأذكار، ما يطلع إلا وقد أتى بجميع الأذكار، أذكار الصباح. وشوف اللي يجلس بعد صلاة العصر يأتي بأذكار الصلاة، وبعد أذكار الصلاة يبدأ بأذكار المساء، ما يطلع من المسجد إلا هو قد سهلها الله عليه ويسرها عليه وجابها كلها. لكن إذا طلع يمكن يجيب بعض وينسى البعض أو يتكاسل عن البعض الآخر. فأبشر بخير يا عبد الله. عبد الله من عمان يسأل يقول أحيانا نجد في كتاب الله عز وجل التعبير بنون الجمع مثلا، يقول منها خلقناكم مثلا، يقول هل المقصود هنا الله عز وجل والملائكة أو الملائكة أو ماذا؟ عبد الله بارك الله فيك، طبعا هذا أخي الفاضل لابد فيه من النظر إلى السياق. فإذا كان الخطاب من الله عز وجل فالمقصود به الرب، والنون هنا بارك الله فيك اسمها نون التعظيم، نون التعظيم. وهذا حتى عند البشر، ولذلك تجد مثلا السلاطين والملوك والرؤساء مثلا إذا جاءوا يعبرون يقول نحن فلان بن فلان، هو شخص واحد، هو الملك أو السلطان أو الشيخ أو الأمير مثلا، يقول نحن، هذه يسمونها يعني نون التعظيم بارك الله فيك. ولذلك ما يخص الله عز وجل إنما هو خطاب الذي فيه نون الجمع أو فيه نحن أو كذا، هذه كلها المقصود فيه التعظيم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. أم محمد.
نعم.
تفضل يا أم محمد.
بكلم الشيخ عزيز أخوي.
تفضلي أختي، تفضلي أنت على الهواء، تفضلي اسألي.
أبا أسأل شيء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. الله سلام. ولدي أخوي شيخ فضيلة الشيخ، أنا بصوم اثنين وخميس.
إيه.
زين، في مرة كنت يعني حاطة بلساني البان ورقت وأذن الأذان ومتعطول قعدت وكفيت الصيام، هل يجوز ولا ما يجوز؟ هذا أبعث بس بالله سمحتي.
إن شاء الله يا محمد.
بعد سؤال ثاني لو سمحت.
إيه.
أنا الحين نادرة إن طول عمري أنا والحياة طيبة أصوم اثنين وخميس.
إيه؟
الحين إذا الإنسان يكون تعبان أو عنده عورة معدته ولا شيء يقدر يفطر؟ هذا الأبعاد بس.
إن شاء الله.
ومشكور، جزاك الله خير.
مرحب مرحب. أبو أحمد.
نعم.
تفضل. تفضل يا أبا أحمد.
كيف الحال؟ طيب.
حياك الله.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال. السؤال الأول أن يقول قال في القرآن وأن أعمل صالحا ترضاه، هل هناك عمل صالح لا يرضاه الله سبحانه وتعالى؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الصلاة حق النبي في الركعتين حق القبلية حق الفجر تكون خفيفة، وفي الصلاة حق الفرض تكون يعني طويلة كذا، تمام؟ كيف نوفق بين هذا وهذا؟
كيف الصلاة على النبي في ركعتين؟ قصدك قبل صلاة الفجر السنة؟
نعم السنة، أيوة تكون خفيفة. عن عائشة قالت لا.
طيب يا نعم. أبو أحمد، أي واضح، أبشر أبشر أبشر.
وفي الفريضة تكون يعني يطمئن في جميع الأركان
إن شاء الله. يا أبو أحمد، أبو أحمد مرحبا، يعافيك. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلين دكتور، الله يعطيك العافية. صحة.
مرحبا.
عندي سؤال واحد لو سمحت.
تفضل.
متى نفسخ النقاب أثناء أداء العمرة؟ يعني في الطيارة عادي علي نقاب، عندي جوازات، نوصل للحرم للفندق نقاب علي، ما أنا أستحي أفسخها، هل عادي ألبسه لغاية ما أعمر؟ يعني أفسخها قبل لا أدشمك الحرم
إن شاء الله. يا عبد الله
شكرا اخوي، الله يحفظك.
مرحبا مرحبا. آمين. طيب طيب، حميد من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول إذا الشخص مثلا ساكن معه ولده في ملحق في بيته ويعني عندهم أضحية واحدة، من الذي يمسك؟ حميد بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الأضاحي يعني سبق أيام العيد وقبل العيد تكلمنا فيها كلام طويل، وذكرنا يمكن تقريبا غالب الأحكام المتعلقة بالأضاحي لكثرة الأسئلة في ذلك الوقت، لكن ما يمنع أنني أجيبك بارك الله فيك. أولا، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. وهذا الحديث فيه نهي، والقاعدة عند أهل العلم أن النهي يفيد التحريم إلا إذا وجد صارف، ولذلك العلماء افترقوا فريقين في النهي هنا، فجمهور العلماء يذهبون إلى أن النهي للكراهة التنزيهية، قالوا لأن أصل الأضحية سنة وليست بفريضة، ولذلك يكون هنا النهي للكراهة الموافق في مقابل سنية الأضحية. فالقول الثاني قالوا النهي للتحريم، للتحريم، لأن القاعدة الشرعية أن النهي للتحريم إلا إذا وجدت قرينة وما في قرينة، فقالوا بأن الإنسان يمتنع عن الأخذ من شعره وأظفاره، هذه القضية من حيث الحكم. الأمر الثاني، الارتباط من حيث الأثر، من حيث الأثر في قضية الأخذ أو عدم الأخذ، بمعنى أن لو أن شخصا عنده أضحية وأخذ من شعره وأظفاره أضحية صحيحة، مثل الحاج، الحاج لما يذهب إلى الحج يعني هناك شيء اسمه محظورات الإحرام، محظورات الإحرام. طيب الحاج الآن لو ارتكب محظور من محظورات الإحرام غير الجماع قبل التحلل الأول مثلا، هل يبطل حج؟ الجواب لا. طيب ماذا عليه؟ كفارة، فدية. طيب بالنسبة للي يأخذ متعمدا عامدا على قول من يذهب إلى التحريم، هذا على قول من يذهب إلى التحريم، ماذا عليه؟ عليه التوبة والاستغفار، يقول أستغفر الله وأتوب إليه. واضح؟ بارك الله فيك. الآن بالنسبة للبيت إذا كان عندهم أضحية، صاحب الأضحية هو الذي يمسك عن الشعر والأظفار، فإذا كنت أنت يا أخوي حميد أولادك ما لهم علاقة، زوجتك ما لها علاقة في مسألة الشعر والأظفار والبشرة، عيالك ما لهم علاقة، أنت صاحب الأضحية، سواء ذبحتها بنفسك ولا وكلت أحد، سواء كانت داخل الدولة ولا خارج الدولة، أنت الذي تمسك صاحب الأضحية. فالآن عندك تقول ولد وأنت عندك أضحية، الولد ما له علاقة، أنت الذي تمسك. بارك الله فيك. طيب السؤال الثاني، تقول طيب إذا كان عندي أنا أضحية وابني عنده أضحية وتقدم الابن على أبيه في الأضحية، هل الأب يتحلل؟ الجواب لا، ما دام عندك أضحية أنت حتى تذبح أضحيتك، حتى تذبح أضحيتك. يعني الآن أفترض ابنك عنده أضحية كما ذكرت، وليس أفترض، تقول ابنك عنده أضحية وأنت عندك أضحية وزوجتك عنده أضحية مثلا، طيب الابن ذبح أول شيء هو يتحلل يأخذ من شعر أظفاره، طيب أنت لا حتى تذبح، طيب زوجتك حتى تذبح زوجتك ما تأخذ من شعر أظفاره حتى تذبح هي، والآن عندنا أيام الذبح 4 أيام، يعني مثلا أنت تقول والله ما دام الولد ذبح في اليوم الأول خليني أنا في اليوم الثاني أو الثالث، تبقى ممسك عن شعرك وأظفارك إلى اليوم الثاني. وهذا أقوله من باب التقسيم اللي ذكرته أنا، كلام أهل العلم، كلام أهل العلم، أنا أفصل لك في هذا على قول من يذهب إلى التحريم مثلا، وحتى الجمهور يقولون بالكراهة. بارك الله فيك. أبو حاتم من عمان يسأل يقول ما الفرق بين الربا والرشوة، ويقول وهل هناك طرف ثالث مثلا يدخل في النهي في مسألة الرشوة، ويريد يعني تفصيل. أبو حاتم بارك الله فيك، بالنسبة للفرق بين الربا والرشوة الفرق واضح وكبير وجاءت النصوص بذلك. فالربا الذي حرمه الله عز وجل على قسمين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل المقصود فيه الربا الذي يتفاضل، الذي يحصل فيه تفاضل في الأجناس الربوية الستة، في الأجناس الربوية الستة، الذهب والفضة والبر والشعير والملح والزبيب. الربا النسيئة التأخير التأجيل. ربا النسيئة مشتمل على ربا الفضل وربا النسيئة، وهي أن يبيع الشخص صنفا من الأصناف الربوية إلى أجل، كأن مثلا يبيع ذهب بذهب إلى أجل، أو فضة بفضة إلى أجل، أو بر ببر إلى أجل إلى أجل، فيكون متفاضل في الغالب، هذا ربا النسيئة. بارك الله فيك. وهذا من أخبث المكاسب، من أخبث المكاسب، ولذلك الله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، قال جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولذلك الربا من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. وأذكر في هذا القصة ذكرها أحد العلماء في التفسير، قال بأن الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة النجم، إذا ذكر العلماء فالنجم مالك، أتاه رجل فقال بأنه كان رأى سكرانا عاقر الخمر يعني يخاطب القمر يتكلم مع القمر، فقال هذا الرجل زوجته طالق إن كان شيء أخبث من الخمر يدخل جوف ابن آدم. فبعدين ندم راح سأل الإمام مالك قال أنظرني يعني تعالي من الغد، ثم جاءه من الغد قال تعال لي من الغد، ثم جاءه من الغد، جاءه في اليوم الثالث قال امرأتك طالق، قال لماذا؟ قال لأني ما رأيت أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم، ما رأيت أخبث من الربا يدخل جوف ابن آدم. هذا الربا يا أخي الفاضل، وطبعا الربا باب واسع جدا فيه تفاصيل خاصة فيما يتعلق بالعلة، علة الربا. عندنا الرشوة، الرشوة بارك الله فيك هي دفع المال لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا معنى الرشوة، تدفع مال سواء كان نقود ولا أعيان لإبطال حق من الحقوق أو
لإحقاق باطل، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي، لعن الراشي والمرتشي. وجاء في لفظ متكلم فيه من جهة الإسناد عند أهل العلم بالنسبة لهذا الحديث والرائش بينهما، ولكن هذا تدل عليه عمومات النصوص. فهناك مثل ما ذكرت ثلاثة أطراف، راشي ومرتشي وسيط بينهما، هذا الذي هو الذي يقرب بين هذا وهذا، هو الذي يسعى بين هذا وهذا لأجل هذا الأمر. فلذلك يا أخي الفاضل الرشوة أيضا من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وجاء في بعض الآثار إذا دخلت الرشوة مع الباب خرج الإيمان مع الكوة، خرج الإيمان مع الكوة. الرشوة يعني مفاسدها كبيرة وعظيمة، من حيث أن تقول من حيث الأثر من حيث عظم الذنب حقيقة كلها من الكبائر، لكن أحيانا يعظم الذنب على قدر يعني هذه الجريمة. فأحيانا الرشوة هذه والعياذ بالله هذه قد تقتل أنفس وقد تهلك الحرث والنسل، الرشوة هذه اللي يتساهل فيها بعض الناس. ولذلك مثلا نسمع أحيانا يعني بناية سقطت لأن المقاول أو المهندس ارتشى فغش في البنيان، غش في الإسمنت، غش في المخطط مثلا، فجاءت على رأس أهلها. قد يتساهل بعض الذين يعني على ثغر من الثغور مثلا ويقبلون الرشوة، يدخل على البلاد ما يخل الأمن، أمن البلاد، وما يفسد عقائد الناس مثلا. فالرشوة هذه ليست بسهلة يعني أو يسيرة كما يعتقد بعض الناس. فأحيانا الرشوة يعظم ذنبها على قدر عظم الحال، حال الرشوة والعياذ بالله. وبعض الرشاوة يعني يسيرة في أمور يعني بسيطة جدا، ومع ذلك هي كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. والمسلم يجتنب جميع الذنوب والخطايا والمعاصي والآثام، ولذلك من سلم من هذه الذنوب فقد سلم بإذن الله. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول أنا أصوم الاثنين والخميس، تقول في الليل كنت واضع لبان في فمي وبعدين أذن المؤذن ورميت اللبان، هل صومي صحيح؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، ما عليك شيء ولله الحمد، ما دام أنك لفظت اللبان بعدما سمعت الأذان صومك صحيح ولله الحمد والمن. أم محمد من أبو ظبي تقول بأن نادرة أنها تصوم طوال حياتها الاثنين والخميس، تقول أحيانا يعني أتعب وأفطر ماذا علي؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، طبعا أكيد أنت متابعة للبرنامج، وأنا دائما أنبئ إخواني وأخواتي بترك النذر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل، والنذر لا يرد من قدر الله شيء. ولذلك أختي الفاضل ما كان ينبغي لك أن تنذري يعني هذا الأمر الذي قد يصعب عليك، بل بالمجزوم أنه سيصعب عليك في يوم من الأيام. الأمر الثاني أختي الفاضل، ما دام أنك الآن مواظبة على الاثنين والخميس ومستمرة على هذا استمر، فإذا مرضت فتفطرين، إذا سافرت تفطرين، وعليك أن تقضي مباشرة متى ما إن شفيت من مرضك أو أقمت بعد سفرك، واضح؟ يعني مثلا هذا الأسبوع قدر الله إن شاء الله الفال بعيد عنك أنك اليوم الخميس ما صمتي لمرض، أفطرت مباشرة الجمعة أو السبت تقومين بصوم مباشرة، تصومينه مباشرة قضاء، أو مثلا تقول أنا ما شفيت إلا يوم الأحد تصومين قضاء هذا اليوم، كذلك الاثنين بهذه الطريقة. وإذا قدر الله وصلت إلى حالة من العجز عن الصيام يعني الاستمرار على صوم الاثنين والخميس فإنك تنتقلين إلى إطعام 10 مساكين. أبو أحمد يسأل يقول عن قول الله تعالى، أبو أحمد من اليمن، أبو أحمد من اليمن يقول عن قول الله تعالى وأن أعمل صالحا ترضاه، يقول هل هناك يعني عمل صالح غير مرضي؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية الكريمة وأن أعمل صالحا ترضاه ليس معناه أن العمل الصالح لا يرضاه الله عز وجل، وإنما هذا دعاء من العبد لربه عز وجل أن ييسر له العمل الصالح الذي يرضاه عنه جل وعلا. وقد يكون الإنسان يا أخي الفاضل يعمل العمل يعتقد بأن الله يقبله، والواقع بأن الله لا يقبل عمله، لشائبة من الشوائب، لأمر دخل عبادته ها، فقد لا يرضاه الله عز وجل. الآن كثير من الناس يصلون، ومن الناس من لا يرضى الله صلاته. لماذا؟ لأن دخلها ما دخلها، ويعني حصل فيها ما يفسدها أو ينقص الأجر فيها. ولذلك وأن أعمل صالحا ترضاه، هذا الدعاء يا أخي الفاضل. أنت الآن لما تدعو الله عز وجل تقول اللهم تقبل دعائي وصلاتي وتقبل كذا وكذا، وأنت تريد القبول من الله عز وجل. ولذلك يأتي عباد يوم القيامة يظنون بأن أعمالهم مقبولة ومرضي عنها، وإذا بها تذهب هباء منثورا. قال جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون. بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل يقول بالنسبة للركعتين قبل الفجر، يقول يعني الصلاة خفيفة جدا على خلاف صلاة الفجر، يقول ما الحكمة من ذلك؟ يا أبا أحمد من اليمن بارك الله فيك، سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهديه في ركعتي الفجر التخفيف، كما في حديث عائشة الذي ذكرت بأنها وصفت الركعتين قبل صلاة الصبح بأنهما تقول ما أدري هل قرأ فيهما الفاتحة أم لا، وهذا طبعا على سبيل المبالغة كما هي لغة العرب وكما هي قواعد لغة العرب. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجز فيهما يعني بحيث أنه يخففهما صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بالوحي من الله عز وجل. ولذلك خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم من أهل الحديث بعضهم بوب باب كما في صحيح ابن خزيمة فيه النهي عن التطويل في ركعتي الصبح القبلية، النهي حتى عدوا ذلك مخالفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخففهما. لكن صلاة الفجر سماها الله قرآنا، قال تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الفجر ما بين 60 إلى 100 آية. فلذلك نحن متعبدون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة الله أعلم بها، هل النبي عليه الصلاة والسلام خففهما لأنه سيطيل في صلاة الصبح؟ الله أعلم، هذا ذكره العلماء. كذلك مثلا قيام الليل يا أبو أحمد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك يطيل، يصلي لنفسه ويطيل عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض الصحابة الذين صلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهو بن مسعود كنت أفعل فعلا كبيرا، قال وماذا؟ قال أن أقعد وأترك وأدع رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قائما. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أم عبد الله من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل عن النقاب بالنسبة للمرأة المحرمة، تقول أنا معتادة أني أتنقب، متى أرفع النقاب؟ عند الميقات، عند الجوازات، في المطار، شيء من هذا القبيل. أختي أم عبد الله بارك الله فيك ويسر الله عمرتك، بالنسبة للمرأة ممنوعة من لبس النقاب إذا أحرمت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولذلك من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة لبس النقاب. ما هو النقاب؟ غطاء الوجه الذي يظهر العينين، الذي يظهر العينين سواء كان برقعا أو لثاما أو أي شيء مما يعني تضعه المرأة على وجهها. ولذلك أختي الفاضلة قبل ما تقولي لبيك اللهم عمرة تخلعين ترفعين النقاب. طيب أنت تقولين أنا متعودة على النقاب، غطي وجهك، الغشوة يسمونها غشوة، ها غطي وجهك، الغطاء هذا من دون نقاب، فوجه المرأة كبدن المحرم كما هي القاعدة. ولذلك تغطية الوجه ليس من محظورات الإحرام، إنما من محظورات الإحرام لبس النقاب. بارك الله فيك. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، غدا إن شاء الله الجمعة عندي الإجابة على أسئلتكم المرسلة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج، وكذلك يوم السبت ألتقيكم أحد مباشر بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله.